الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقد وقفنا عند العنوان الجانبي الذي عنوان به المصنف اذى المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم، وعند روايه ابن مسعود. قبل البدء في عند الصفحه 244 في اعلى الصفحه، لما قال المصنف هنقول لو هنبدا مثلا باخر صفحه 243 في قصه اسلام ابي ذر، من حديث صحابيين هما عبد الله ابن مسعود عفوا ابن عباس في صحيح البخاري ومسلم، وعبد الله بن الصامت صحيح مسلم وحده. المصنف قال وبينهما ايه؟ تعارض. ادي واحد. قال ويرى القرطبي ان الجمع بينهما فيه تكلف. ماشي اخواني؟ طيب. قال في حين يرى الحافظ ابن حجر ان بينهما مغايرة كثيرة، ولكن الجمع بينهما ممكن. طبعا دي لابد ان نتعقب عليه فيها، يعني هنا برضو ايه، هو الرجل انا الى الان بارى عمله افضل من الاخرين، لكن كل واحد عنده ميزة وعنده ايه وعنده عيب. اللي هو تعجل وقال القاعدة دي قاعدة، ما هذه القاعدة عند اهل الاثر ابدا، ما فيش. يعني انا عايز اقول له انه ائتيني بخبرين صحيحين ظاهرهما التعارض ولن نؤلف بينهما احد من الائمة السلفيين، وانا معاه مش هيحصل. لكن كونه ان يقول كده ويسكت، طب على الاقل اجيب ايه مندوحات ابن حجر. وبعدين يقولوا على اي حال فالقاعدة ان الاصح ما اتفق عليه البخاري ومسلم، لذلك يلزم عند التعارض اعتماد رواية. طيب والتانية هسيبها. طبعا ده خطأ شنيع، ما ينفع ده ليه في الصحيح وليه في الصحيح، يعني ما ينفعش تقال كده. وطيب هنا بقى لفت نظري هنا الرجل في اللي هو السيرة لابراهيم العلي انصر، إذا حطيت هنا على حاشية العمري يقول أنصف إبراهيم العلي ومن معه. شوف إيش قال بقى. قال قد جاءت قصة إسلامه، إسلام أبي ذر يعني، مبسوطة أكثر، ركز من الكلام، مبسوطة أكثر عند مسلم. ودي لها فائدة مهمة بعض نظر منه لما كتب الكلمة دي، قد جاءت قصة إسلامه مبسوطة أكثر عند مسلم من حديث عبادة بن الصامت. يبقى جعل دي ايه ميزة، كأن الرواية اللي هي الاولى عندهما عند اثنين مجملة او مضمرة، فالصلاة ايه الرواية الاخرى وفيها زيادات كثيرة. هو يقول وفيها زيادات كثيرة. قال فانظر التوفيق بين الروايتين بفتح الباب للحافظ ابن حجر. ده كده مؤدب 100 بالمئة، ما عادش على 10. قال فانظر التوفيق بين الروايتين في فتح الباري لابن حجر وعدل الايه بجزء صفحة كما سبق، جزء 7 صفحة 174 175. طيب ادي الفتح لابن حجر سريعا. بالنسبة لي اللي هو الرواية الاولى خالص اللي احنا قلناها عايزين لها في حديث ابو راح حديث ابن عباس على ما ذكرته سريعا هناك، وواضح كلام ابن حجر فيها في الجمع بين حديث ابو روح حديث ابن عباس. هنا بقى في قصه اسامة ابي ذر عند البخاري برقم 3061، اكتب الرقم ده 3861، ان ربما يكون الفتح عندك غير النسخه بتاعتي في العزم، يبقى تحت رقم 3861. الحديث طبعا هنا بطوله، تمام. في صفحة 174 شو بقى بيقول، هو نبه وتعقب المين، تعقب القرطبي، يعني جاب نفس اللقطة اللي جابها مين، اللي جابها العمري وتعقبه، تمام. فهو بيقول وقد اخرج مسلم قصة اسلام ابي ذر من طريق عبد الله بن الصامت عنه، وفيها مغايرة كثيرة للسياق ابن عباس، تمام عليكم السلام، ولكن الجمع بينهما ممكن. بيقول ايه بقى، طبعا ذكر انا مش هذكر صفحه كلها، انت اقرا تجد متعه كلام ابن حجر في صفحه 174 175. فبيقول وأول حديثه خرجنا مع من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام إلى آخر ما ذكر. قال قلت وهذا الفصل في الظاهر مغاير لقولي في حديث الباب إن أبا ذر قال لأخيه ما شفيتني ما إيه ما شفيتني. يعني ركز بقى أدي صورة ابن مربول لروح وشوف التفاصيل وتعالى فجاب له جزء من الإيه أو أقول إيه أتى بكلام مجمل برضو عاوز شفاء أكتر من الكلام جاء أتى بكلام مجمل. طب لكن معنى أنه أتى بكلام مجمل لا يعل الصيغة المفصلة في الكلام ده معنى كلام الحافظ ابن حجر الآتي. فبقول هنا إيه بيقول في حديث الباب أن أبا ذر قال لأخيه ما شفيتني كأنه جاب له معلومة يعني مش زي ما هو عايز. طيب بهذا الكلام لا يعل الرواية اللي جات إيه اللي جات مفصلة ودي وجه الجمع بين ابن حجر دي جاء بطريق مجمل ودي جاء بطريق مفصل. طيب بيقول إيه بقى رحمه الله بيقول ويمكن الجمع في صفحة في سطر يقول يمكن الجمع بأنه كان أراد منه أن يأتيه بتفاصيل كلامه يأتي بإيه بتفاصيل من كلامه. طيب لقوله بتفاصيل وأخباره فلم يأتيه إلا بمجمل عشان كده قال له أنت ما شفتنيش. طب ممكن يكون ما تمكنش أن يقابله بشكل مستفيض علشان يحكيله أكثر اداله مرخص الموضوع وسابه ومشي جاب اللي هو الرسول للمرسل قال له الكلام اللي قاله انت كده ما شافتنيش كنت عاوز تفاصيل اكثر. فالتفاصيل اكثر جابها مين عبادة بن الصامت ده لا يعلم ده. فالحافظ جاب ايه الموضوع جابه في الفصاد وطبعا كلام جدا اصوليا علميا وجيه جدا وعندنا اكثر عشرات الامثلة على كده في كتب الحديث والمصطلح. قال ويمكن الجمع بأنه كان أراد منه أن يأتيه بتفاصيل من كلامه وأخباره فلم يأتيه إلا بمجمل. ثم ذكر آخر الكلام ودي مهمة جدا في الموضوع صفحة رقم 175 برضو ذكر كلام من حديث عبادة مع حديث أبي ذر في الصحيحين وعبادة طبعا عند مسلم. يقول إيه بقى ومقتضاها أن التقاء بذر بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بدلالة علي. وفي رواية عبادة ابن عبد الله بن الصامت عفوا عبد الله بن الصامت أن أبا ذر لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في الطواف بالليل. قال فلما قضى صلاته قلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. قال فكنت أول من حياه بالسلام. قال من أين أنت؟ قلت من بني غفار. قال فوضعته على جبهته فقلت كره إن انتميت إلى غفار فكأنه كره انتمى إلى غفار فرق الحديث إلى آخره. يقول بقى الحافظ الحديث وأكثره مغاير لما في حديث ابن عباس هذا عن أبي ذر. كلمة الحافظ يسمينها بقى هي قال ويمكن التوفيق بينهما بأنه لقيه أولا مع علي أدي لقصة ثم لقيه في الطواف مع الاثنين التانيين أو العكس مش مستبعد. أنت بتتكلم في كبير القوم ممكن تلقوا في الأول ودي في أثناء العمل إيه لقى الاثنين أو العكس تلقى دول الأول أو لقى ده بعدين ورد ولا مش وارد لسيما وإن الإقامة موجودة والمعاصرة موجودة والمعيشة موجودة والمعاشرة موجودة. انت بتحكي قصة مع رسول ومع اصحاب هو بينهم كبير. واضح الصورة؟ طيب يقول وحفظ كل منهما عنه ما لم يحفظ دوار وكده عشرات الامثلة وحفظ كل منهما عنه ما لم يحفظ الاخر كما في رواية عبد الله بن الصامت من الزيادة ما ذكرناه. ففي رواية ابن عباس أيضا من الزيادة قصته مع علي وقصته مع العباس جاب لك بالمغيرة. يعني حتى في رواية ابن عباس ايضا فيها زيادات في قصته مع علي وقصته مع العباس. هقدر اعلها كأن بيقول لك وادي نظير، نعمل ايه مع النظير؟ صح بالضبط. هنا بيقول وغير ذلك من امثله يعني. وقال القرطبي، شوف بقى الكلام، في التوفيق عن الروايتين تكلف شديد. الكلمه اللي قالها مين؟ العمر وسكت تمام. طيب يقول هنا رحمه الله بعد ما ذكر كلام القرطبي قال قلت ويحتمل الجمع بأن المراد بالزاد في حديث ابن عباس ما تزوده لما خرج من قومه ففرغ لما أقام بمكة، خد معاه زاد ولما راح مكة راح منه الزاد، صحيح؟ هذه صورة. والقربة التي كانت معه كان فيها الماء حال السفر، فلما أقام بمكة لم يحتج إلى ملئها ولم يطرحها. ويؤيده أنه وقع في رواية أبي قتيبة في الصحيح أيضا المذكورة عند البخاري، فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. ده كلام مين؟ كلام الحافظ اداك التعقب وبعدين جاب لك القائل يؤيد هذا ما حدث بكذا وكذا وكذا. يبقى الحافظ هنا اعمى رواية البخاري واعمى رواية مين؟ رواية مسلم، واستطرد في هذا الجمع الجيد. بس هنا في لطيفة جميلة عجبتني، دي من فايدة القراءة في الكتب، مش مولانا الكمبيوتر، هي الكتب. شوف بقى اللقاءات الجميلة، حتى انا يعني قلت ايه انا اقرأها، وهذه حاجة تمتعة تمام. وهذا يعني اللي بقول يا ريت الاغبياء الامس اغبياء اليوم تمام، اللي ما عجبهمش كلام الشيخ معالي عبد العزيز، وانا كنت عايز اعمل معاه مداخلة واقول له هؤلاء ان انا بقول له خد مني معلومة، او مش اقول له شيخ خد مني معلومة، اقول له اصبر يا عم الشيخ وخد مني دائما اقول ديل الكلب لا اعرف مش عاجل ابدا، لو شديت ومغطت بأسك يجي اليوم بضيع وجه تاني، اليوم طول عمره اعوض يفضل اعوض، مجرد ان بس هبت ريح او رشه مطر من اسافل لا قوم لا حال لهم في المجتمع، يعدون على خلاف السلف. سلفا ظهر برضه نفس النظام، خلقوا العباءه المزوره وبدأوا يخرجوا بنفس الصوره الاولى تمام، معجبش الشيخ وسبوا في الشيخ، قال عليهم من الله ما يستحقون. شوف يقولون، بص يا عم بقول ايه بقى في الحديث، يقول يؤخذ منه جواز قول الحق عند من يخشى منه، ركز بقى، جواز قول الحق عند من يخشى منه الأذية لمن قاله، وإن كان السكوت جائزا. دايما نقول ده الفقه، انت اقول يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وانت اقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. تعال نشوف تطبيقها هنا، بيقول والتحقيق الحافظ يعني هو حط دي الاغبياء خد دي بقى اصحاب الاورق واخدها مدبسة وساب الباب، ويبدأ يديها للناس اللي ما بتستطعمش المعلومة، اللي هو بقى عاوز يبقى بهيمة، ايش يجر من اليمين يجر من الشمال ويمشي تمام. فبيقول ويؤخذ منه جواز قول الحق عند من يخشى منه الأذية لمن قال، وإن كان السكوت جائزا. طيب قل والتحقيق، إن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والمقاصد. مين يوزن دي؟ أنت طالب العلم المتسكع عمر ما يوزن دي. هيبعد شمام هو أصلا تعود أن يكون بهيمة، أي واحد يصير الحماس عنده والجهل الموجود ينكاش وراه، هي دي. فبيقول والتحقيق ان ذلك مختلف باختلاف الاحوال والمقاصد، وبحسب ذلك يترتب وجوب الاجر وعدم الاجر. ده دي كلمة تقيلة. وعلى ذلك بحسب ذلك يترتب وجوب الاجر، وجود الاجر على ما فعلته وقمت، ووجوب عدمه، عدمه بايه؟ اجر ولا اسم؟ اسم. مين يحرر دي؟ هو واحد طالب العلم صاحب الأصول، غير كده قل له السلام عليكم. انا اعتبرتها قاعدة مهمة جميلة جدا. قلت اسمح لكم هذه جاءت من درر ان تقرأ في المصنفات وليس من مولانا الكنديس. ادي محاسن المصنفات والاعتراض طبعا على العمر من هذا الجانب ان يسيبها كده ويتركها. طيب وقفنا عند قوله في شهادة ابن مسعود على أذية القوم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ويحكي شاهد عيان وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع من قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جذور. بيصف مين؟ يعني الكذب الخونة بيصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالمرائي. تمام؟ يعني إخواني في قصة سعد في البخاري صح؟ مين سعد؟ وسعد ويسب سعد في سلوكه وفي عرضه وفي حكمته وفي معاملته وفي كل شيء. سعد يعني لا تستبعد أن تكون أنت على درجة تقية وعلى حكمة وعلى حنكة وعلى إدارة سمحة وفيك مميزات ولا أروع، ومع ذلك تجد هناك زعانف لا قيمة لها يريدون أن يزعزعوا هذه الهيبة من تحتك ومن حولك. واضح ومش واضح؟ يعني احنا في المثل اللي بيقول ايه اللي هو النخلة المثمرة مش يال الواحد يدقلها والمش مثمرة وبوضة الرسالة. طيب ده رسول يقال فيه رأي، هو رسول رأي، لكن لما كانوا جحودا ولما كانوا حاقدين ولما كانوا أصحاب أهواء لا يريدون عفة ولا طهارة ولا سلوكا ممدوحا لهم ما لهم مع النبي في هذه الأذية. قل أيكم يقوم لجذور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وتلاها الحواشي بتاعتها يعني. تمام؟ فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك. كثير سخرية وكثير استهزاء. وده مين؟ وده رسول الله قائد الدعوة. فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية، يعني كأنها لسه ايه صغيرة، فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألقت عنه وأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش. صح؟ ده ابن خرج على الإباء رد الفعل أن دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فهو سلاح نووي فتاك. صحيح ما هكذا ينبغي أن نتعامل مع نبي الله صلى الله عليه وسلم ومع من جاءهم أن يعرفهم الفضيلة والحقيقة. صحيح قوم لوط لما جاءهم يدعوهم إلى الحق أن يعبدوا الله كلمة الأنبياء سواء. تمام؟ هي كلمة التي ينفث بها المعاصرون المخالفون لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم على وإلى المتمسكين بمنهج الرسول في كل زمان ومكان أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فالشبه قائم والتلازم موجود أصبح أنا وأنت في غربة، أنا وأنت نتحمل تبعة الخونة الظلمة الأغبياء الذين يعاندون الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته الواضحة التي أخبر بها عن الله. فالله قال على لسان رسول ما قال إلا أنهم أبوا إلا اتباع الهوى. أرأيت من اتخذ لهوه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ اتركه لي. قال: ثم تسمى اللهم عليك بعمر بن شام وعتبة بن ربيعة وشبيعة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعدد أقواما. قال عبد الله بن مسعود: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر. لما لا وهو مؤيد بوحي الله؟ تمام. اللهم تخيل بقى ان الرسول يدعو دعوته طبعا خلاص مقبولة مفتوحة. لو شئت يا رسول الله، لكن هو رسول الله برحمته كما يأتي بعده: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا الى القليب، قليب بدر. وانتم طبعا القصة بيدكم معروفة، لما وقف عليهم صلى الله عليه وسلم وبدأ يلقى عليهم واحدا واحدا: اين انتم الان وقد صرتم تحت التراب جنادلة لا قيمة لكم، ذهبتم الى ربكم الذي خلقكم بشؤم ذنبكم وكفركم واذياتكم لرسول جاءكم ليخرجكم من الظلمات الى النور، فاذا هو بين ايديكم تتحكمون وتستهزئون، عليكم والله ما تستحقون. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتبع اصحاب القليب لعنة. طبعا الحديث عند البخاري وعند مسلم. قال: وقد بينت الروايات الصحيحة الاخرى ان الذي رمى الفرس عليه وعقبة بن ابي معيط، طبعا هو الاول قال فانبعث اشقاه، ودي فترة جمع بالروايات، دي رواية في الصحيحين، الرواية الثانية قالت مين هو مين؟ هو عقبة. ده مندوحة الجمع بين الروايات، هو عقبة ابن ابي معيط، وان الذي حرده هو ابو جهل، شيطان يحرك شيطانا، وان المشركين تأثروا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوة حق، لماذا ما تأثروش؟ وذاك يا اخواني سبحان الله، يعني اذا بلغ الواحد منا وحي الله كما انزل هتجد السطور مفتوحة، ولن يستطيع المخالف المدحور ان يصادمك. هيهابه عندما تقول صح عن رسول الله وتدخل خضع عن رسول الله، هيرتعب لما يقول لاحدهم انتم جبناء، قلت اذا الرسول جبانا، قلها ان شئت قلها، لان الذي امر بهذا قال رسول الله، وانا اقول قال رسول الله، فمن قال القول يتهم بما قلت، قلها. لكن نعوذ بالله من الكبر والعناد واتباع الهوى. فيقول: وأن المشركين تأثروا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وشق عليهم الأمر، لأنهم يرون أن الدعوة بمكة مستجاب. ده شيء مرعب بقى، الرسول دعا عليهم وجدوا، دي بقى شيء مرعب مخوف. إذا الرجل ده حق، بدأت الزوبعة تفور بين القوم، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ده أيضا تتمة الخبر طبعا من سياقات أخرى عند البخاري ومسلم. قال: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا في الصحيحين، دعا على قريش لما كذبوه واستعصوا عليه، فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة فحصت كل شيء حتى أكلوا الميتة والجلود. السنة اللي جات لهم حصت كل شيء حتى أكلوا الميتة والجلود، وجعل الرجل يرى بينه وبين السماء دخانا من الجوع. هذه علامة أخرى. فأتى أبو سفيان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم. بدأ يدلدل بقى، القصة مش جابة نتيجة، تمام؟ خلاص. إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قوم قد هلكوا فادعوا الله لهم، وقد أثبت القرآن هذا الحادث فقال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله عائدون. فلما دعا ربه لهم آملا، ده الرقة والحنان برضو مع القدس ومع كل ده، تجد سبحان الله الرقة والإيه والحنان، تجد الإلف دائما من الأخ الطيب صاحب الدعوة يتراخى مرة واثنين وثلاثة واربعة، لكن لما فيت بيه خلاص يقول لك خلاص خرج. سيبك ايه، انا بتكلم مجروح مع مجروحين، مش مجروحين على الهالة، مجروحين من اثر ما اقول. صحيح، صحيح. فلما دعا ربه لهم آملا توبتهم، عادوا الى كفرهم ونسوا ما حكاه القرآن على لسانهم، قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. سبحان الله، هنا بقى بقول لك ده الكلب ايه، ما بتعدلش، لو شديته يطمئنوا وبعدين يرجع يلف تاني. هي دي. فهنا يا اخواني اذا الكفر والنفاق لهم علامات متقاربات، ناخذ من الكفر والنفاق لهما علامات متقاربات. واحد، جحود الحق. اثنين، الكبر. ثلاثة، البغض. أربعة، الحقد. إذا تأملت فيما ذكرته هتجد التلازم. الكفر والنفاق لهما علامات متقاربات، جحود الحق، الكبر، البغض، الحق. يقول: ويرى الحافظ الدمياطي أن ابتداء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بذلك كان عقب طرحهم على ظهره سلى الجزور. طبعا يؤيده ظاهر رواية ابن مسعود السابق ذكره، وده يعني مش يرى، هو الرواية بتؤيده، يعني واضح الرواية كما سبق في الصحيح. ولكن من المهم أن نلاحظ أن دعوته عليهم كانت بسبب تكذيبهم إياه واستعصائهم على الإيمان، وليس بسبب إيذائهم له. قضية ايه دعوة، انا بقى بقول ايه، لما لا يقال بسببهما وبينهما تلازم؟ معايا مش معايا؟ صح، لانه ما اوذي الا بسبب الدعوة، وان كان الاصل هو لا، لكن اوذي لو انهم جاءوا للمجادلة، للمناظرة، للحوار، لكن افضل، لكن لا، ده صد على طول، يبقى اوذي بسبب حق. لكن ان اعقب الحكم فقط على انه استعصم عن الايمان دعا، لا، انا مش معادي، ده بسبب الاثنين. يعني كان كما ياتي في حديث ابي بكر: اتقتلون رجلا يقول ربي؟ صح، يعني ما هي مش كده، يبقى جعل الايه القرينه اللي بقول ربي الله، ومع ذلك عنده تأذون الى ان تصلوا الى القتل والى العناد والى الى اخره، يبقى بسبب الايه، بسبب اللي تبقى الاذى ما جاء الا بسبب ان يقول ربي الله، تمام، وليس لمجرد الاذى، لمجرد الاستصاع عن الايمان، ولكن بتلازم بين الاثنين. قال: فطالما احتمل أذاهم ولم يد عليهم، بل دعا لهم بالهداية مما يصلح مثالا أعلى في الصبر على الدعوة واحتمال المدعوين، وإن آذوا أصحاب الدعوة في أموالهم ومصالحهم وأنفسهم. طبعا أنا هنا عقلت بقول ربما وقع هذا بعد، صح، لما رأى منهم من تأثر بذلك، بدليل كلامه هو في أعلى الصفحة، وشق عليهم الأمر، أنا مش كده تأثروا دعوة الرسول، وشق عليهم الأمر لأنهم يرون أن الدعوة بمكة إيه؟ مستجابة. يبقى هو من كلامي أرد على هذا، وبنى الكلام اللي ذكرته ده الآن على أنه على أن الأذية مش بسبب الدعاء، مش بسبب الإذاء، وإنما بسبب، لكن لو جعل القضية بسبب الاثنين ما يقول هذا الكلام، بدليل كلامه الأول.
هو
لا ده انا هجعله هجعل الاثنين شيخ هشام ايه قرينه على ان الصوره دي اذى وبعدين ده عليهم بعد ايه بعد الاذى كما وضح الروايه صريح ومش فيها كلام. الروايه الثانيه لما جاء بقى ابو سفيان وقعد يتكلم وايش دي كلها صح دعا خلاص رجع عن الايه ربما يكون في خير بدا يعني الخير يطرق شغف القلوب ربما تمام كما سياتي بعد من كلام صلى الله عليه وسلم في ثنايا الكلام. فقلت ربما وقع هذا بعد لما راى منهم من تاثر بذلك وشق عليه سوء فعلتهم. قال وكان المشركون اذا سمعوا القران يجهر به الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي باصحابه مستخفيا يسبون القران ومن انزله ومن جاء به. يا سبحان الله يسبون القران ومن انزله ومن جاء به. فامره الله تعالى ان يتوسط بالقراءه بحيث يسمعه اتباعه دون المشركين. ده سبب النزول. قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ان حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على الصلاه في المسجد الحرام ادى الى الاحتكاك بالمشركين مرارا، ولعله حرص على اظهار شعائر الاسلام واحترام الكعبه ولقاء الناس لاغراض الدعوه، ومن هنا حاول المشركون تفويت هذه الاغراض عليه بمضايقته وايذائه دون التورع عن ذلك حتى وهو يسجد لله في صلاته. ان التهديد بالاذى وبالقتل على لسان زعماء المشركين لم يكن ينقطع في مرحله الدعوه العلنيه، بل كان يتصاعد ويشتد مع الايام. فمره قال ابو جهل هل يعفر محمد وجهه بين اظهركم؟ فقيل نعم، فقال واللات والعزى لئن رايته يفعل ذلك لأطأن على رقبتي أو لعفرن وجهه في التراب. خلاص ده بقى ده كبر حقد كل شيء فيه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطع على رقبته، فما فجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه. فقيل له ملك انه رجع ليه قاكره بقى في رهبه في رعب صح. من ارهبه ارعبه؟ رب العالمين اللي قلبه بيد رب العالمين في قبضه الرب سبحانه صحيح. فقال ان بيني وبينه لخندقا من نار وهولا واجنحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. ده وحي صح، حديث صح مسلم تمام. وطبعا اخر عند ابن عباس بشكل مختصر وعند الحاكم وغيره. قال لقد خلد القرآن هذا الحدث. فقال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى. كلها طبعا أساليب استقراعية تمام إقراعية في مقابل من يصادم ومن يضاد ومن يدعو لخراب دعوة حقة لدين الله عز وجل. ولعله بهذه المرة في نفسها جاءه أبو جهل فقال ألم أنهك عن هذا. يا سبحان الله. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهر أبو جهل وغلظ له القول. فقال أبو جهل إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني. فأنزل الله فلدعو نادية سندعو الزبانية. وقد سأل عروة بن الزبير، طبعا هذا الحديث عند الترمذي وغيره، وقد سأل عروة بن الزبير عبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عند الترمذي حسن أو صحيح تمام. قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ يبقى الأذية بسبب ايه؟ يبقى في ترابط ومفيش ترابط؟ أدي المسألة. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وكان عمرو بن العاص والد عبد الله عبد الله بن عمرو شاهد عيان للحادثة، والغالب أنه سمع الخبر منه، وده عند ابن أبي شيبة وغيره بإسناد حسن. ده الثابت. بدأ بقى يعلق على أشياء غير ثابتة. قال: وثمت رواية ضعيفة تفيد أن المشركين ضربوا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى خضبوه بالدماء، وأن جبريل واساه ببيان معجزة له حيث دعا الرسول شجرة فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه. وهنا ذكر عندك في الحاشية، قال: سنة ابن ماجه ومسند احمد وصاحب ابن شيبة وسنة الدارمي بإسناد فيه عنعنة الأعمش ومدل. طبعا الفني بالنسبة لي طبعا المناحل الصلاحية دي ما تمشيش هكذا، فهو ولعله هو قال ثمة روائك إلى آخره. لكن هنا الحديث طبعا اللي جعلني أنظر تتبعا له في دي إنه بس اكتفى عن مين؟ عن الأعمش. يبقى لازم أعرف مين هو عن الأعمش وأعمش هو عن مين. كده هو مخطئ، لأنه أولا الحديث عند أحمد عند من ذكر من طريق أبو معاوية. حديث عند أحمد هكذا قال: حدثنا أبو معاوية. مين بقى أبو معاوية؟ محمد بن خازم الضرير، ده من أثبت الناس بالأعمش. أدي واحد من أثبت الناس في مين؟ في الأعمش. لمو من أثبت الناس فيه يعني على طول من ملازمين له، يعني ممكن تقول ما بتفرقوش إلا عند النوم. من خواص رمزة مين؟ الأعمش. طيب والأعمش هو عن أبي سفيان طلحة بن نافع، ده عشرة مسلم، يعني هو بيروي عنه بكثرة. تمام؟ يبقى ما ينفعش مجرد عن. وهنا لما ذكرت سلفا في عن الإمام الذهبي ملحة من الملاح الجميلة عنه رحمه الله في مثل هذه القضايا، هل ترد رواية المدلس على الاضطراد والدوام؟ طيب وهل ترد رواية المدلس المكثر الحافظ الثقة الإمام على الدوام والاضطراد؟ دي مهمة جدا. لما تجد مثلا الأعمش من الأئمة المكثرين في الرواية شيوخا وتلاميذ وروى بالعنعنة، ينظر إلى حال المدلس هذا عن من؟ عن شيخ مغمور خد منه رواية اثنين وثلاثة ولا أكثر عنه في الرواية؟ صحيح. فبيقول هنا الإمام الذهبي أنه لا ينبغي التعامل مع هؤلاء بصيغة الرياضيات، واحد واحد بيساوي اثنين. لا، ده يجب أن يكون عندك بعد نظر. إذا لم يكن في السياق الذي أمامي أو عندي ليس إلا العنعنة من هذا الإمام المكثر إسنادا ومتنا بمشيها، ما في وجه هنا للايه؟ ما في وجه للإعلان. لكن لما يكون بقى في إشكالية عندك في الإسناد، إشكالية عندك في الناس، وتحط لك على قلبك وتبدأ تشوف بقى تفحر أكثر فين في العلل، وتشوف الكلام ده مين يتحمله، المدلس المعنعن ولا مين تاني يكون. ده شغل الايه؟ شغل العلل. لكن أقول الإسناد إن هو بس مغرب فيه عند أمش ومدلس، طبعا ده كلام غير مستقيم، ولذا حكمت عليه بانه اسناده حسن. وفي الباب عن ابن عباس وده بسند صحيح, عن ابن عباس بسند صحيح. يبقى اذا هذا الحديث خرج من حديث انس بن مالك عند احمد الى اخره. هو برضو الاشكاليه في برضو في العمر انه بيكتب ولا يذكر صحابه, برضو دي نقطه تحتاج الى تعليق. يعني عنده خادم مرشي من صحابي اللي هو ايه اللي هو صاحب الخبر دي جزئيه. هو طبعا حديث من حديث انس ابن مالك. فانا كما قلت احمد بن الحسن من هذا الجانب. وفي قصة في الباب من حديث ابن عباس بسنة صحيح عند أحمد في المسند إذا أحببت أن تكتب واحد على 223 واحد على 200 تكتب. وفي الباب عن ابن عباس بسنة صحيح أحمد واحد 223 البيهقي في دلائل النبوة 6 على 15 الدارمي برقم 24 الدارمي عند الترمذي برقم 3625 الحاكم ب 2 على 620 وعن عمر بنحوه بسند ضعيف عند البزار كشف الأسطار 2410 وعند أبي يعلى 215 ومحل شاهد حديث ابن عباس. وفيه قال جبريل اللي هو في قصة حيث دعا الرسول شجرة فجاءت تمشي صحيح؟ ده أثر اللي هو ابن عباس وشاهد فيه قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أتحب أن أريك آية؟ قال نعم. قال فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال ادعو تلك الشجرة ادعو بتلك ادعو تلك الشجرة فدعا تلك الشجرة فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه فقال مرها فلترجع فأمرها فرجعت إلى آخر الحديث. ده محل الشاهد اللي هو ذكره المصنف هنا. إذن هي حسنة ولا شاهد من حديث ابن عباس بسند صحيح إلى آخره فليس كما قال. إلى أن قال إلى أن قال وكانت سخرية والاستهزاء من الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته أحد الأساليب التي اتبع المشركون في الحرب الكلامية لصرف الناس عن الدعوة. فكان أبو جهل يقول ساخرا. هنا الكلمة دي في الحرب الايه الكلامية لها 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 أثرها اللي هي يعني تخضع بقى تحت كلمة الشائعات صحيح. حرب كلامية الثابت اللي على أصوله الدين لا يعتبر الشائعات أبدا مهما كان, لسيما إذا خرجت من لسيما إذا خرجت ممن لا يعرف لله حرمة. تراه لا يصلي, تراه من أهل الفجور والخنا, تراه مدخنا, تراه شاربا إلى آخره, ويأتي بإشاعات تخرب البلاد والعباد. يبقى صاحب هوى الذي يهدي وراءه إنسان لم يكن عنده أي بناء إذا جرى وراءه إلى آخره صحيح ولا سيما. والقرائن تدل على هذا والقرائن تدل على هذا. فليس عند طالب العلم أن يصدق كل ما يقال, وإن وضعه عنده على الاحتمال بقيت الشائعة يجري وراءها أم يخمدها ولا يتكلم بها صحيح. فهنا بلغ الحرب الكلامية لها أثره عند من؟ عند طالبة العلم اللي لهم بناء أصلي, ولا عند الغوغائيين الذين لا يعرفون إلا كثرة الكلام, لا يعرفون مجالسهم إلا قيل وقال وشيء آخر ما بيشغل نفسه بعلم يدان به وعلم يتقرب به إلى آخره وقع المشروع. فالحرب الكاملة أثر عند فئة دون فئة. فقال فكان أبو جهل يقول ساخرا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجرة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. طبعا ده متخلف عقلي إن يقول هذا الكلام أو من يقول بهذا ده متخلف. أنت شفت القرائن الدالة أمامك كيف دعا الرسول عليك وتحقق الدعوة وكيف تحققت مثل هذه الأمارات الدالة عن نبوة الرسول ومع ذلك ومثل هذه الأدعية. فنزلت الآية وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. كما وردت رواية بسبب نزول الآية إنا كفيناك المستهزئين. ومفاده أن الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث الزهري والأسود بن المطلب أبو زمعة من بني أسد بن عبد العزة والحارث بن عيفر السامي والعاص بن وائل كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم فشكاهم إلى جبريل فعاقبهم الله في أبدانهم عقوبات شديدة. لكن الرواية لم تثبت من طريق صحيحة. طبعا تحت قال نعم صح الذهبي الحديث ولكنه لم يثق إلا أعلى السند هو صحيح كما قال. ونحن نعلم من أسانيدها الكاملة إلا ما ساقه البياقي في الدلائل وفي سند أحمد بن يوسف السلمي ولم أقف على ترجمتي ولولاه لكان السند لبأس به. إذن ده محتاج زيادة إيه؟ محتاج زيادة تحرير لسيما وفي مستجدات في المصادر كل يوم والتاني يبقى مثل دي محتاج زيادة توقف لحين البحث أو يتركها لباحثين بعد يبقى دي مندوحة له. وقد ساق الطبراني الرواية في الأوسط وفي سنده طبعا هنا عاد إلى مجمع البحرين ربما لم يكن صدر وقتها بين يديه فهو الآن صدر مجمع البحرين وده بيأتي به الزوائد في عن الأوسط. وفي محمد بن عبد الحكم أو الحكيم من السبوري إلى هيثمي قال لم أعرفه ولم أقف على ترجمته ما في مشكلة. إلى هيثمي أعرفوش ممكن يعرفه إيه يعرفه غيره. إذن دي محتاجة زيادة تحرير قبل الحكم على اسمه الفرائض. اكتبوه على مجمع ده طبعة ايه والمين يا ريت ماشي يعني مثلا نشوف دوت مثلا ده حلو ده جاي ترجم له يشكر حلو دي مع جاي عمل جاي. طب قال وثمت روايات ضعيفة أخرى تشير إلى تغليظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة. عليكم السلام والصحابة دي الخطوة الحلوة دي طيب جميل خير خير ونصلح عليك السلام عارف ان انا بنسيه ونصلح ونصلح ونبرك
عشان نتركوا شوية عشان فعلا نصدوا في كده احسن لا يرد مرة تحت
بسيب النحار دي نصلح. وثمت روايات ضعيفة أخرى تشير إلى تغليظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام على المشركين مثل تقبيع وجوههم وهم جمع في المسجد الحرام. دي عذار كشف الأسرار للبزار وكشف الأسرار للهيثم على زوائد البزار عشان نبقى تعرف ده موجود في أربع في كام في ثلاثة أربع مغلدات بإسناد فيه علي بن شهاب وده مجهول ومحمد بن عمرو بن عثمان انفرد بن حبان بتوثيقه يعني فيه مجهول ومجهول تمام. قال أو محاولتهم أذاه وامتناعه عليهم ووقوع العمى فيهم ثم زوال عنهم بدعائه. دعا ذلك أبو نعيم في الدلائل وطبعا مثل هذا لا يعتبر لأنه فيه متروك تمام اللي هو يمكن الجزئية الأولى اللي هو دعا عليهم بالصورة أخف ده في اللي هو عند البزار. الثانيه طبعا ده في متروك اللي هي مثل هذه الروايات لا تصح من هذا الجانب وجاءت مفرده لم تثبت. قال او منع الله لهم من اذاه بحجب رؤيتهم له. قال وقد ختم المشركون اذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمحاولة قتله في أواخر المرحلة المكية مما كان سببا مباشرا للايه للهجره. يبقى من هنا هنقول بقى بدايه الايه احداث بقى الهجره من هذا القبيل. قال ابن عباس ان الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر اللي هو في الحجر اللي بالكعبه، فتعاهدوا باللات والعزى ومناة الثالثه الاخرى، لو قد راينا محمدا صلى الله عليه وسلم قمنا اليه قيام واحد لم نفارقه حتى نقتله. فأقبلت فاطمة تبكي حتى دخلت على أبيها فقالت هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا أن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. شو بقى الكلام هنا لما أمثال هذه الوقاعة تاجر عد لك العد ليقتلوك ليسلكوا بك ليحيقوا بك المقرس إلى آخره، ما قولك؟ هتقول حسبنا الله، صح؟ حسبنا الله وكفاك الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يقول قال يا بنية أدني وضوءا، هتيل وضوء، فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا هذا هو. أصبح الديوب بقوا إيه؟ بقوا كتاكيت، والسباع بقوا فئران، صح؟ نذكر دائما مع التلازم الأحوال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، إذ لم يكن الله له رهبة في صدور المعاندين لدعوتك الحق، فأنت جعلك رب العالمين رهبة في صدورهم. قال فخفضوا أبصارهم وعكروا في مجالسهم فلم يرفعوا إليه أبصارهم ولم يكن منهم رجل. اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم ارزقني خير ما عندهم واكفيني شر ما عندهم. تدعو من؟ الله الله. في حديث أنس وعبد بن عمرو وغيره إن قلوب العباد كل العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها يصرفها حيث يشاء. قوتك أنت بقوة الإله سبحانه وتعالى، صح؟ لذا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هي فهو قوة المعتقد. فلما رأوه قالوا هذا هو، فغمضوا أبصارهم وعكروا في مجالسهم فلم يرفع إليه أبصارهم ولم يقم منهم رجل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من تراب فحصبهم بها وقال شاهت الوجوه. قال فما أصابت رجل منهم حصاة إلا قد قتل يوم بدر كافرا. طبعا ده عند أحمد وغيره بقى سنين صحيحة. وهذه الحادثة كانت تكررت ليلة الهجرة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر ما لاقاه من أذى المشركين ومن أذى قريش قبل أن ينال الأذى أحدا من أتباعه. يعني رأس الدعوة أوذي ده رأسهم، تمام؟ يقول وكان رسول الله يذكر ما لقى من أبا قريش قبل أن ينال الأبا أحدا من أتباعه. يقول لقد أخفت في الله عز وجل وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولا لبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يوريه إبط بلال. ده مين؟ إذن يصبرنا على الدعوة كلمة يقول لك دائما اثبت على المبدأ الحق بشرط أن تكون على حق، وليس حقا أبدا بغير كتاب الله وبغير الصحيح الثابت عن رسول الله بفهم الثلاثين الأخيار من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. عندئذ ولم تعر أبدا. ونقف هنا والسلام، وصلى الله أن يجعلنا إياكم من أهل الهدى والتقى. هنا 29 واحد 1 واحد.